إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لقد قمنا في الأسبوع الماضي من الكلام على أمثلة لأسماء الله تعالى وصفاته، وبهذا ينتهي الكلام على القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. وإذا كان كلامنا عن توحيد الباري جل وعلا الذي هو حقه على عباده فلا بد أن نعلم أمرين، فأما أحدهما فهو أن الكلام في توحيد الحق سبحانه أطول بكثير مما سمعتموه، فإن مزاياه كثيرة متعددة ومباحثه مفضلة، وإنما كان القصد تبرية المهمات من هذه المسائل والأسباب. فأوصي نفسي وإياكم باستحضار ما فيه ومحاولة تطبيقه في أنفسنا وأهلينا، فإن هذا الحق العظيم هو الذي لأجله نحيا وفي سبيله نموت بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحق العظيم هو الذي لأجله قامت السماوات والأرض ونصبت الموازين وخلقت الجنة والنار. فعلى كل مسلم أن يعطي هذا الحق لا يستوجبه. وأما الأمر الثاني فهو أن الكلام في التوحيد ينبغي أن يكون دائما لكل داعية إلى الله تعالى، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن الرشيد الذي هو ضد السبيل هو من يكون قوله توحيدا وعمله توحيدا وحاله توحيدا ودعوته الى التوحيد. هذه صفة اهل الرشد الذين يجادلون اهل السفر لذا قال الله تعالى فيهم ولم يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. وملة ابراهيم عليه السلام هي ملة كافة الانبياء والمرسلين هي التوحيد. فإذا انتهى كلامنا عن التوحيد بهذه الصورة فإنه لن ينتهي بإذن الله عز وجل انتهاء تاما، بل لابد أن نعيد فيه القول ونبدله، لابد أن يتكرر الكلام في مسائله حتى يأذن الله عز وجل وتكون قاتلة قولنا لا إله إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بهذه الخاتمة الطيبة وأن يتوفانا عليها وهو راض عنا. إخوة الإسلام، إذا تم الكلام على حق الله سبحانه وتعالى فإننا لابد أن نتكلم بعد ذلك على حق عظيم جليل يأتي بعد حق الله سبحانه مباشرة، ألا وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الكلام في التوحيد هو الأمر الأول الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعده الأصل الثاني وهو الكلام على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول هو إقامة التوحيد ولغ الشرك، والأمر الثاني هو لزوم السنة والبراءة من البدع. وإذا تكلمنا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فإن حقوقه شتى، منها تعظيمه ومحبته ومناصرته وطاعته واتباعه. وسيتركز الكلام بإذن الله تعالى على هذا الحق الأخير وهو الطاعة والاتباع، لأنه ينتظم كل الحقوق الأخرى ولا يتحقق شيء من تلك الحقوق إلا بتحقيق الطاعة والاتباع. فلا تعظيم إلا بطاعة، ولا محبة إلا بطاعة، ولا نصرة إلا بطاعة. والذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه يصدق عليه أنه معظم له، محب له، مناصر له، سائر على طريقه، ممتثل لشريعته. لا يتحقق ذلك كله إلا بطاعة واتباع. هذا هو الحق الأعظم الذي يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما يقول أهل العلم له حق التوحيد، أي يوحد صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فكما أن الله تبارك وتعالى له توحيد بأقسامه الثلاثة المعروفة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك له توحيد باتباعه، فلا يتبع غيره ولا يهتد بغير سنته ولا يسار على غير هديه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحق الجليل موضوع في رقاب كل مسلم، يجب على كل مسلم ان يتفقده في نفسه واهله، ويجب عليه ان يسعى لتطبيقه في كل صغيره وكبيره كما سنعرف ان شاء الله. وإذا كنا سنتحدث عن سنة النبي صلى صلى الله عليه وسلم وجد عنها، فإن أول ما يقوم عليه الكلام بإذن الله عز وجل هو أهمية هذه السنة ومكانتها في دين الله عز وجل وفي حياة المسلم. وذلك ينتظم معنا في نقاط عدة. أولها أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور باتباعها من قبل الله جل وعلا ومن قبل الرسول نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله جل وعلا كما أمر بطاعته، الله سبحانه وتعالى كما أمر بطاعته أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرن إحدى الطاعتين بالأخرى فلا تتم إحداهما إلا بأختها. وتأمل في طول الكتاب العزيز، انظر في آياته التي هي مستقرة فيه، تجد أن الله تبارك وتعالى يؤكد دائما على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر بها ويقرن طاعته أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل. وهذا تجده في كثير من آيات الكتاب، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما في قوله جل جلاله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وكما في قوله جل في علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكما في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكما في قوله جل جلاله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكما في قوله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تجد فيها أمرا صريحا من الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك مقرونا بطاعته جل في علاه. فمن أطاع الرسول فقد أطاع رب الرسول، من اتبع شريعة الرسول فقد اتبع دين رب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تتم إحدى الطاعتين إلا بالأخرى، ولا تتحقق إحداهما إلا بأختها. فلا يجوز لأحد أن يستغني بطاعة الله عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه فإنك تجد الكثير الذي فيه الأمر الصريح كذلك بطاعته صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، كما في الحديث المتفق على صحته من قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. انظر في هذا الكلام، تجد فيه اقتران طاعته صلى الله عليه وسلم بطاعة الله، والإخبار أن طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وتجد فيه كذلك أمرا بطاعة الأمراء، وإخبارا أن طاعتهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر كذلك إلى الحديث المتفق على صحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم:
قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ومن هناك من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك من يأبى أن يدخل الجنة؟ هل هناك من يرفض أن يكون من أهل هذه الدار الكريمة العظيمة؟ نعم، هناك من يرفض، هناك من يأبى، هناك من لا يحب أن يكون من أهلها، إنه من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. انظر إلى الحديث المتفق على صحته كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث الجليل له حكم عظيم كبير. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، أمرنا أن نمتثل ما أمر به ما استطعنا وأن نجتنب ما نهانا عنه. وهنا يقتل يتعرض لها أنه إيه؟ وهنا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي، فجعل الأمر معلقا بالاستطاعة دون النهي. والحكمة في ذلك كما قالوا أهل العلم أن الأوامر التي أمر بها الله ورسوله معلقة بالاستطاعة. فالله تبارك وتعالى مثلا أمرنا بالصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إذا كانت فرضا فإنها تكون في قيام، فلا يصلي المسلم الفرض إلا وهو قائم، فإن لم يستطع فيصلي وهو قائم، فإن لم يستطع فيصلي وهو على جنب. فهناك تدرج في الأمر حسب الاستطاعة، لكن هذا ليس موجودا في النهي. لا تجد مثلا أن الله تبارك وتعالى يقول لك افرغ كذا فإن استطعت فكذا وإن استطعت فكذا، أو فإن لم تستطع فكذا وإن لم تستطع فكذا، هذا لا تجده في النهي. وإنما النهي يكون نهيا عاما، يكون نهيا عاما عن الشرك، عن البدع، عن السرقة، عن الزنا، عن شرب الخمر، عن حقوق الوالدين، عن غير ذلك من المنهيات. ولا يكون شيء من ذلك فيه تدرج بحسب الاستطاعة كما هو موجود في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، وأمرنا أن نمتثل ما أمر به فنفعله، وأن نمتثل ما نهانا عنه فنجتنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وغيره في شأن الموعظة التي وعظها صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى وجلت قلوبهم وجرفت عيونهم، فقيل له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالتعرض لهذه الوصية من بعد إن شاء الله عز وجل، والشاهد منها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته. أمر صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا صريحا لا يحتمل جدلا ولا نقاشا. انظر كذلك إلى الحديث الثالث في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. انظر إلى هذا الاقتران العظيم بين الكتاب والسنة. ما أوصى صلى الله عليه وسلم بالقرآن على حساب السنة ولا بالسنة على حساب القرآن، بل جمع بينهما، فلا يتحقق الأمر إلا باتباعهما، ولا يتحقق الهدى إلا باتباع ما جاء فيهما معا، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر أبدا. هذه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر فيها بطاعته ولزوم سنته، وهذا حقه صلوات الله وسلامه عليه، واجب له على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة أن يطيع رسول الله ويتبع سنته كما يحرص على اتباع كتاب الله وما جاء في قرآنه العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى الخير كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
حتى إذا أخذه لم يفلته.
ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فماذا تجد في هذا الحديث؟ تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حكم من الأحكام ثم استدل له بآية تقربه من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم أن يعطيه الفرصة تلو الفرصة ويحلم عنه تبارك وتعالى حتى إذا أخذه لم يفلته. إذا أراد الله عز وجل أن يأخذ الظالم ويعاقبه فإن هذا الظالم لا يفلت أبدا من عقاب الله جل وعلا وعذابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مستشهدا بآية من الكتاب: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تجد هذه الآية في سورة هود بعدما قص الله تبارك وتعالى شيئا مما وقع للأمم السابقة، مما وقع لقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم نوح وأصحاب الأيكة قوم شعيب. انظر كيف فعل الله تبارك وتعالى بهم، انظر كيف صاروا عبرة لكل من أتى بعدهم، مع أن الله تبارك وتعالى أمهلهم وأعطاهم الفرصة تلو الفرصة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فهذا الحديث شاهد لما أذكره لكم من أن السنة تأتي أحيانا مؤكدة للقرآن بلا زيادة ولا نقصان. هذا هو الوجه الأول من أوجه علاقة السنة بالقرآن. الوجه الثاني وهو شرح القرآن، وهذا قد يكون تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو شرحا لمشكل أو بيانا لمجمل. والوجه الثالث هو الزيادة على القرآن، أن تأتي السنة بأحكام ليست في القرآن أصلا على سبيل الزيادة والابتداء. هذا هو ما سنتحدث عنه في الخطبة المقبلة إن شاء الله. على كل واحد منا أن يسعى لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، فإن الدين لا يقوم إلا بذلك. وقد كان سلفنا الصالح أنموذجا يحتذى به في هذا المقام، وسنخصص مقاما مستقلا بإذن الله عز وجل لذكر شيء من مواقف السلف التي تبين تمسكهم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وحرصهم على اتباعها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.